اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وبناتنا وجميع أقاربنا وكل من له حق علينا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره. كان الكلام فيما تقدم عن المواقيت وبيان مواضعها وحكم مجاوزتها وحكم من كان مكانه دون الميقات، وكذلك حكم إحرام أهل مكة أو كيف يحرم أهل مكة، كل ذلك وما يتعلق بالمواقيت سبق تفصيله. هذا موضع الحديث عن ما يصنع المحرم أو ما يصنع من يريد الإحرام، ماذا يصنع من يريد الإحرام إذا وصل الميقات أو كان بمكة يريد الإحرام للحج مثلا. فكل أولئك عملهم واحد، الذي مثلا يصل الميقات إذا كان جاء من بلده مثلا وهو يريد العمرة أو الحج ثم وصل الميقات، كأبي أرعلي مثلا أو الجحفة أو رابغ أو السيل الكبير قرن المنازل أو يلملم السعدية أو وادي محرم أو ذات عرق، على معنى أن الذي يريد نسك العمرة أو الحج إذا وصل الميقات ماذا يفعل؟ هذا هو محل الحديث. نتكلم عن هذا بشيء من التفصيل، ثم بعد ذلك نأتي إلى شرح الأحاديث بإذن الله. الحاج أو المعتمر إذا وصل الميقات فإنه ينبغي له أن ينظر في نفسه، فإن كان هناك شيء يريد أن يزيله أو يحتاج إلى أن يزيله مما هو ممنوع عليه بعد الإحرام، فينبغي أن يتفقد نفسه حتى لا يحتاج إلى ذلك وهو محرم ثم لا يستطيع. مثلا يتفقد أظافره فيقصها، شاربه مثلا فيقصه، أبطه فينتفه مثلا، العانة كذلك يحلقها، وكل الأشياء التي قد يحتاج إليها في الإحرام ثم لا يستطيع أن يفعل وهو محرم، لأن هذا من محظورات الإحرام ومن ممنوعات الإحرام، عليه أن يبادر فيأخذ. إضافة إلى أن هذه الأمور سنة، هذه من سنة الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، على معنى الإنسان يتفقد أظافره حتى وإن لم يكن محرما، بيترك الأظافر حتى تطول، وكذلك أيضا الأبط ينتف، وإذا لم يستطع النتف فلا مانع أن يحلق، لأنه نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يحلق أبطه، قيل له في النتف قال النتف صعب لا أطيقه، فكان يحلقه حلقا، وإن كان الرص في السنة النتف، فإن كان لا يطيق فيحلقه، لأنه بحلقه تزول الرائحة الكريهة التي تنبع من الأبط. كذلك أيضا الشارب إذا كان طويلا ويحتاج إلى أن يحفه أو يقصه فعليه أن يبادر كما قلنا، سواء في عند الإحرام أو غيره، لأن هذا من سنن الفطرة، لكنه يتأكد عند الإحرام أولا للتنظف واتباع السنة، والأمر الثاني لئلا يحتاج إليه بعد الإحرام ثم لا يستطيع. كذلك أيضا حلق العانة وهي الشعر الذي يكون فوق القبل أيضا يحلقه لأنه مصدر أو تفت وقذر فيزيله. فهذه يفعلها المحرم قبل أن يحل. كذلك أيضا يغتسل ويتنظف، فإن هذا سنة، فإن من سنن الإحرام أن يغتسل، وليس بواجب وليس بلازم لكن من السنة، أولا لأن ديننا دين النظافة ودين الجمال، كذلك فإن الله جميل يحب الجمال، وكذلك النظافة من الإيمان، ومعلوم أن المسلم مأمور بأغسال كثيرة لأنها كلها طريق إلى النظافة وطريق إلى إزالة الروائح الكريهة واستجلاب الروائح الطيبة، سواء كان غسل الإحرام أو غسل يوم الجمعة أو غسل الجنابة، وإن كان هذا واجب غسل الجنابة واجب. وهناك أغسال أيضا نشير إليها متعلقة بالحج، ولا مع أن نشير إليها الآن. هناك غسل مستحب للإحرام عند الإحرام، وهناك غسل مستحب عند دخول مكة، يعني إذا قربت من مكة يسن لك أن تغتسل، وإن كنت مغتسل عند الإحرام اغتسال لدخول مكة فإن هذا سنة، كذلك أيضا اغتسال لعرفة فإنه سنة، وإن كنت محرم، لأنه لا مانع أن المحرم يغتسل، لا مانع أن المحرم يغتسل، سواء الأغسال المستحبة كالغسل عند دخول مكة أو الغسل لعرفة، أو كان مثلا متأديا من عرق أو رائحة كريهة، لا مانع أن المحرم يغتسل. بعض الناس يظن أن المحرم لا يغتسل، لا يغتسل إذا تضايق من عرق أو رائحة كريهة أو تلوث أصابه قدر، مثلا أصابه دم أو أصابه نجاسة أو أصابه قدر من الشارع من السوق مثلا، فإن هذا واحد يغتسل لا مانع، لكنه في حال الإحرام يتجنب الطيب. أما قبل الإحرام إذا كان عند الميقات فإنه يغتسل ويتنظف ويتطيب، لكن يتطيب في بدنه، يضع الطيب على بدنه سواء كان على رأسه أو على بدنه، فإنه يسن له ذلك. هذا كله يا إخواني قبل أن يحرم، ليس بعد الإحرام، لا، إنما الاغتسال قبل الإحرام، والتطيب يكون قبل الإحرام. وكذلك ما أشرنا إليه قبل قليل من تقليم الأظافر ونتف الأبط وحلق وحف الشارب وقص الشارب وحلق العانة، هذا كله يكون قبل الشروع في الإحرام. فيغتسل ويتنظف ويتطيب في بدنه، ثم يلبس الإزار والرداء، يعني يخلع المخيط. فالمحرم ممنوع من لبس المخيط، الذكر الرجل والولد كل الذكران والذكور ممنوعون من لبس المخيط. تقول ما هو المخيط؟ المخيط هو كل ما خيط أو فصل على قدر العضو كاليد والرجل والبدن، إذا كان مخيطا من أجله كالأكمام والسراويل والقميص والثوب والسراويل، ومثله طبعا البناطيل والملابس الداخلية كالفنيلة مثلا، فهذه كلها مخيطة ومفصلة على قدر الأعضاء. أما إذا كان لم يستعمل من أجل عضو وهو ما يسمى بالرداء، والإزار كذلك، لأن الإزار تأتي بقطعة قماش وتلفها على نصفك الأسفل، هذا هو الإزار، يتزر به الإنسان على معنى أنه يجعله إزارا يتزر به ويستر به عورته. الرداء هو أي شيء تلقيه على كتفيك، أي شيء تلقيه على كتفيك فهو رداء، حتى لو أن ثوبك الذي عليك خلعته ثم اتزرت به، خلعت الثوب ثم جعلته إزارا، فإنه لا مانع. تقول إن فيه خياطة، نقول لا مانع، لأنك لم تلبسه على قدر العضو، وإنما لففته على عورتك لفا، فإن هذا لا يضر ولو كان به مخيط. كذلك أيضا لو أنك ثوبك هذا ألقيته على كتفك خلعته ثم جعلته رداء، فإن هذا أيضا لا مانع ولو كان به مخيط، لأنك لم تلبسه وتضعه على قدر العضو، وإنما مجرد ألقيته على كتفك إلقاء كما يلقى الرداء، فهذا لا مانع منه. إذن المحرم حينما يشرع في الإحرام يجتنب المخيط، وهذا في حق الذكور، أما المرأة فإنها تلبس المخيط كما هو معلوم. المرأة تلبس المخيط وتحرم في أي ثوب، سواء كان أحمر أو أخضر أو مشجر أو أي لون من الألوان، فالمرأة ليس لإحرامها لون خاص، وحتى البياض ينبغي أن تجتنبه، الثوب الأبيض ينبغي أن تجتنبه. لماذا؟ لأنه من خصائص الرجال، من خصائص الرجال، وإنما تلبس ألوانا أخرى وليس هناك لون خاص. فأن يوجد في بعض البيئات من يظنون أن الأسود هو الذي خاص بالإحرام، وبعض الناس يرى أن الأحمر هو الخاص بالإحرام، وبعض الناس يرى أن الأخضر في حق النساء، ده كله غلط. ليس هناك لون خاص ولا هيئة خاصة، وإنما تلبس المرأة أي لباس وأي ثوب تحرم به، لكنه لا ينبغي أن يكون ثوب زينة، لا ينبغي أن يكون ثوب زينة، وإلا فالمرأة تحرم بأي ثوب. فيحرم فيجتنب من يريد الإحرام المخيط. وقلنا إن المخيط في حق الذكور كما قلنا هو ما فصل على قدر العضو. فيلبس إزارا ورداء. الإزار هو الذي يتعلق بالنصف الأسفل من الإنسان، والرداء هو الذي يوضع على النصف الأعلى. وكذلك أيضا يلبس نعلين ويجتنب الخفين. النعلان معروفان، أي شيء يلبس على القدمين من أجل القدمين من غير الأخفاف. الخف وهو الذي يطلق عليه عند بعض الناس الجزمة، أو الخندرة مثلا، هذه كلها تسمى أخفاف. أما النعال والشباشب هذه كلها بمعنى واحد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلبس نعلين، إزارا ورداء ونعلين. فيلبس المحرم أو مريد الإحرام يلبس الإزارة والرداء والنعلين ويجتنب الخفين. وكذلك المرأة تلبس ما عندها من ملابس، ولا يغطي المحرم رأسه، الرجل والذكر لا يغطي رأسه، وإنما يبقى رأسه مكشوفا. المرأة تغطي رأسها ووجهها يبقى مكشوف إلا إذا كان هناك رجال أجانب، فإذا كان هناك رجال أجانب فإنها تغطي وجهها ولو كانت محرمة. فإذا لبس الإزار والرداء حينئذ بعض العلماء يستحب أن يصلي ركعتين قبل الإحرام، ولهذا يخطئ بعض الناس يظنون أن الركعتين بعد الإحرام، يعني بعد النية، هذا غلط. الذين يستحبون الركعتين، الركعتان تكونان قبل الإحرام وليس بعده. أما الذي فعله نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فإنه أحرم بعد الفريضة، يعني بعدما صلى الظهر ركعتين في ذي الحليفة أحرم. فإذا الإحرام يكون عقب الفريضة وهذا هو أحسن وليس قبلها. وكذلك أيضا الذي استحب الركعتين العلم الفقهاء وهو مشهور قول العلم أنه يكون الإحرام بعد الركعتين وليس الركعتان بعد الإحرام لا. ولهذا كثير الناس يخطئون الآن ويحرمون ثم يصلوا ركعتين، لا تصلي ركعتين ثم تحرم. ولهذا يقول إحرام عقب ركعتين وإحرام عقب ركعتين. لكن بعض العلماء يقول إنها لا تستحب الركعتان. لماذا؟ يقول ليس هناك دليل خاص بالركعتين، إنما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بعد الفريضة، أنه أحرم بعد الفريضة. لكن يمكن يستدل على مشروعية الركعتين بحديث أن جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو صل في هذا الوادي المبارك وقل أمرة في حجة، كأنه يعني الركع بعد الركعتين قال له قل عمرة في حجة، قد يستدل به على المشروعية. على كل حال الأمر في هذا واسع إن شاء الله. فإذا صلى فيصلي ركعتين، فإذا صلى ركعتين يحرم. الإحرام إذا كان يريد العمرة مثلا أو يريد نسك التمتع فإنه يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، يقول عند الميقات لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإذا خشي أنه يأتيه مانع كما لو كان مريض بالسكر أو مريض الضغط أو المرأة مثلا حامل أو عندها مرض معين أو الرجل عندها مرض مزمن وخشي أن هذه الأمور تتعبه أو تعيقه في حجه فله أن يشترط، فله أن يشترط. أو لا قدر لو كان المنطقة غير آمنة أو خشي خوف فخشي من مثل هذا فإن له أن يشترط. ماذا يقول في الاشتراط؟ يقول مثلا لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، يقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا قال هذا فإن هذا الشرط ينفعه، يقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن هذا الشرط ينفعه كيف؟ مثلا لو كانت المرأة مثلا مريضة أو حامل ثم تعبت ولم تستطع استكمال النزك فإنها تتحلل ولا شيء عليها، تتحلل أو صدت عن البيت أو حصل إحصار ونحو ذلك فإنها تتحلل ولا شيء عليها، أو احتاجت تذهب إلى المستشفى واحتاجت أن ترقد في المستشفى مثلا فإنها إذا كانت قد اشترطت هذا الشرط فإنها تتحلل ولا شيء عليها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد ضباعة بنت الزبير إلى هذا، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. فيقول لبيك عمرة متمتعا بها الحج وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإذا أراد الإحرام بالحج وحده مثلا فيقول لبيك حجا أو اللهم إني أريد الحج فيسر لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإذا أراد القران فيقول لبيك عمرة وحجا أو عمرة في حجة فيكون قارنا. وهذه الأمور سنفصلها إن شاء الله في جلسة قادمة، أنواع النسك التمتع والإفراد والقران سوف نفصلها إن شاء الله في الجلسة القادمة إن شاء الله. لكن غرضنا هنا بيان ما يفعله المحرم عندما يريد الإحرام. إذن بعد أن يصلي ركعتين أو يصلي الفريضة يقول اللهم إني أريد الإحرام بنسك كذا سواء كان تمتعا أو إفرادا أو قرانا فيسر لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ويلبي حينئذ ويكثر من التلبية ويرفع صوته بالتلبية، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا ما لو يزيد لبيك حقا حقا تعبدا وريقا، لبيك إن الحمد لك والنعمة والرغبة إليك والعمل كذلك، لا مانع أن أزيد مثل هذا. وكذلك أيضا لو كبر فيشرع التكبير ويشرع التلبية، يكفي من هذا وهذا. وحين يحرم ويلبي يكون قد دخل في الإحرام، فإن الدخول في الإحرام يكون بنية النسك، بنية الدخول بالنسك، فإذا نوى حينئذ دخل في الإحرام، فإذا دخل في الإحرام امتنع عليه أمور كثيرة وهي محظورات الإحرام، وهذه ستأتي إن شاء الله في جلسة قادمة نفصل القول فيها، لكن نمثل ببعض الأمثلة حتى يكون أمر واضحا. فالمحرم إذا أحرم مثلا وعمل ما قلناه من الاغتسال مثلا ولبس الإزار والرداء، والمرأة لبست إحرامها وأن تحرم بأي شيء، ولبى ونوى وقال اللهم أريد الإحرام بنسك كذا فتقبلوا من الآخر، حينئذ يمتنع من محظورات الإحرام، فلا يغطي رأسه الرجل أو الذكر، لا يغطي رأسه ولا يقص من ظفره ولا يأخذ من شعره شيئا لأنه أصبح محرما، ولا يتطيب أيضا، يمتنع عن الطيب وعن كل شيء فيه طيب كالصابون الممسك مثلا الذي له رائحة خاصة، هذا لا يستعمله المحرم. أما الروائح الطيبة الزكية بطبيعتها كبعض أنواع الفواكه وبعض أنواع أيضا كذلك البهارات مثلا، هذه روائح طيبة، إلا الزعفران، لأن الزعفران مقصود برائحته فهذا لا يستعمل، لا يستعمله المحرم، لكن بعض البهارات ذات الرائحة الطيبة الزكية لا مانع لأنها غير مقصودة يعني برائحتها، كالهيل مثلا الحبهان يعني لا مانع من استعماله، وكذلك بعض الأشياء مثل هذا النوع، وكذلك الفاكهة أحيانا البرتقال قد تكون رائحته طيبة، فهذا يستعمل لأنه غير مقصود الرائحة، ليس مقصودا لرائحته. فيجتنب المحرم محظورات الإحرام، وكذلك أيضا لا يلبس الخفين وهي الجزم أو الجزمات أو الكنادر، لا يلبسها، وكذلك لا يلبس الشراب الجوارب، المحرم الرجل لا يلبس الجوارب لأنها مخيط ومفصل على قدره، أما المرأة فتلبس الجوارب لكنها لا تلبس القفازين، المرأة لا تلبس القفازين وهي اللباس الخاص باليدين، القفاز معروف هو اللباس الذي يوضع في اليد، كذلك أيضا المرأة لا تلبس البرقع، البرقع وهو الذي يغطي وجهها ويبقى للعينين فتحتان، هذا برقع، وكذلك النقاب لا تنتقب أو نوع من التلثم، كذلك لا تنتقب المرأة ولا تلبس البرقع ولا القفازين، لكن الجوارب لا مانع أن تلبسها لأنه لم يرد فيها نص، والأصل الحل. وسيأتي إشارة إلى كثير من محظورات الإحرام كالوضع والمباشرة والصيد إلى آخره، نفصلها إن شاء الله في موضعها. فإذا هذه ما يفعله المحرم إذا بلغ الميقات، كذلك يفعل مثل هذا إذا أراد أن يحرم للحج اليوم الثامن، إذا أراد أن يحرم للحج في اليوم الثامن في سكنه في مكة مثلا، فإنه يفعل مثل ما كان يفعل عند الميقات، على معنى يغتسل ويتنظف ويتطيب في بدنه ويلبس ملابس الإحرام ثم ينوي كما فعل في الميقات يفعل في اليوم الثامن من أجل الحج. هذا إذا كان مثلا متمتعا أو إذا كان متمتعا. أما القارن والمفرد فهؤلاء يكونون قد أحرموا فيه عند الميقات غالبا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت، رواه أبو داود والترمذي. أورد الشيخ رحمه الله هذا الحديث ليبين مشروعية الاغتسال، ليبين مشروعية الاغتسال، وهو أن النفساء والحائض تغتسل، مع أن النفساء في حال النفاس ليس عليها غسل، والحائض في حال الحيض ليس عليها غسل، وإنما العادة أن النفساء والحائض تغتسل إذا انتهت، إذا طهرت النفساء اغتسلت، والحائض إذا طهرت اغتسلت. لكن هذه الحائض والنفساء إذا بلغت الميقات وهي تريد النسك فإنها تغتسل. مما فاستدل به الشيخ رحمه الله على مشروعية الاغتسال لمريد النسك، على معنى أن الحائض والنفساء كغيرها من النساء الطاهرات، فتغتسل وتفعل كما يفعل غيرها. إذن نفهم من هذا أن الحيض والنفاس لا يمنع الإحرام، فالحائض تحرم كما يحرم غيرها من النساء، وتفعل كما يفعل غيرها من النساء، وتجتنب ما يجتنب غيرها من النساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. أما الوقوف في عرفة وفي منى والرمي والتقصير من الشعر وكل ما يفعله الحاج تفعله الحائض والنفساء كذلك، غير أنهن لا يطفن بالبيت حتى يطهرن، فإذا طهرن حينئذ يغتسلن ثم يطفن. فالحائض والنفساء تفعل كما يفعل غيرها من الحجاج. فإذا الشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث لبيان مشروعية الاغتسال من أجل الإحرام. فإذا كان النفساء والحائض وهن على تلك الحالة يشرع لهن الاغتسال فغيرهن من باب أولى. ولهذا قال تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما أو بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته مع ذلك. إذا هذا الحديث يدل على مشروعية الطيب واستحبابه عند الإحرام، مشروعية الطيب واستحبابه عند الإحرام، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يحرم يتطيب حتى تكون رائحته طيبة، وحتى لأن عادة مع الزحام وطول المدة يعني قد تخرج روائح كريهة، فإذا فعل المحرم ما أو مريد الإحرام ما ذكرنا من نتف الأبط وحلق العانة وتقريم الأظافر وحف الشرب هذه كلها تعين على إبعاد وقطع الروائح، فإذا أضيف إلى ذلك التطيب فإن هذا يكون وسيلة فعلا إلى أن يكون الإنسان ذا رائحة طيبة، وبخاصة أنه سيكون في مجامع وفي أماكن مزدحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، على معنى قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فمعلوم أنه يجتنب المحرم الطيب. والإحرام كما قلنا يكون في البدن ولا يكون في اللباس، يعني المحرم لا يطيب لباسه، وهو يدل على أن الإنسان إذا تطيب وبقي الطيب سواء في رائحته أو في جرمه ولونه بعد الإحرام فإنه لا يضر، ما دام أن الطيب كان قبل الإحرام ثم بقي فلا مانع، لأن الأصل في الطيب أنه يبقى وأنه مقصود للبقاء مدة أطول. ولهذا إذا تطيب المحرم قبل الإحرام ثم بقيت رائحته طيبة فلا مانع، بل إن هذا هو المقصود. كذلك أيضا لو كان للطيب لون كالمسك مثلا وبقي هذا اللون موجود على الشعر أو موجود على البدن فلا يضر، لذلك أيضا لأنه قد استعمله قبل أن يحرم ولكنه بقي معه هذا الإحرام. ولهذا تقول عائشة هنا رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، يدل على أن المقصود بالطيب هنا الطيب المعروف، وأن الإنسان يتخير أطيب ما عنده فيتطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، ولهذا قال أحب حبي بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. الوبيص اللي هو اللمعان، وبيص الدهن، ويدل على أيضا على الادهان. أما الادهان فلا مانع منه حتى بعد الإحرام، الادهان أن يدهن الإنسان في حال الإحرام ويغتسل في حال الإحرام لا مانع منه، لأنه ليس مقصود الطيب. وما إذا كان الدهن دهن عود مثلا مقصود منه الطيب لا، أما إذا كان دهن عادي، لأن تعرفون أن الشعر يدهن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بشعره عليه الصلاة والسلام وكان يرجله وكان يدهن ينظفه ويغسله ويمشطه عليه الصلاة والسلام ويدهن ويرجل الشعر، فالادهان لا مانع منه حتى بعد الإحرام، إنما الممنوع ما كان طيبا أو كان المقصود منه الطيب، فهذا هو الذي يمتنع. قال ثم أرى وبيص الدهن يعني وبيصا إلى معان في رأسه ولحيته يعني بعد ذلك يعني بعد الإحرام، مما يدل على أن الإنسان إذا أحرم إذا تطيب قبل الإحرام ثم بقي الإحرام بأثره بعد الإحرام فلا مانع، فإن هذا لا يضر.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وليحرم أحدكم في إذار ورضاء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليرفعهما أسفل من الكعبين، رواه أحمد.
كذلك أيضا هذا يدل على أن المحرم يحرم بالنعلين، يلبس النعلين ولا يلبس خفين، الخف الذي هو كما قلنا الجزمات وهو ما يغطي القدم كله، أما النعلين مهما كان لونها ومهما كان شكلها ومهما كان نوعها سواء كانت من بلاستيك أو كانت من جلد أو كانت من قماش فإنه لا يضر صنعها. كذلك أيضا النعلين لو كان فيها خياطة لا يضر، لو كان النعل فيه خياطة فإنه لا يضر، إنما الممنوع هو الخف. كذلك أيضا بعض الناس يظن أنه إذا أحرم بنعلين أنه ما يغير النعلين، لا يغيرها ما في مانع، والمرأة كذلك لا مانع أن تغير إحرامها إذا احتاجت، كما لو تمزق أو توسخ أو أصابه قدر فلا مانع أن تغير المرأة إحرامها. كذلك الرجل لا مانع أن يغير ملابس الإحرام إما لأنها اتسخت أو تمزقت أو كان مثلا الجو باردا واحتاج أن يضع إحرام متين مثلا حتى يتقي البرد فلا مانع، فإن القماش لا علاقة له به، لا يتعلق به نسك، إنما نسك متعلق بالنية، فلك أن تغير الإحرام ولك أن تخلعه وتغسله مثلا وتنظفه فلا مانع. فالناس يخطئون ويجهلون، يظن أنه إذا لبس الإحرام أنه لا يخلعه وأن الإحرام تعلق به، لا، الإحرام لا يتعلق بالقماش، إنما تغير إذا شئت سواء في ذلك الرجل أو المرأة، والمرأة تغير ملابس إحرامها أو ملابسها الداخلية كذلك إذا احتاجت فلا مانع ولو كانت محرمة. فإذا كذلك الرجل أو المرأة فيما يتعلق بالنعلين يحرم بالنعلين، ولا مانع يغيرهما مثلا أو انقطعت مثلا فيأتي بغيرها. أما إذا لم يكن عنده نعلين وكان معه جزمات فلا مانع أيضا أن يحرم بالخفاف إذا لم يكن عنده نعلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. قال هنا وليقطعهما أسفل من الكعبين، سيأتي معنا حديث أنه في الرباب القادمة أنه لا يقطع الكعبين، وهذا هو الصحيح أنه لا يحتاج أن يقطع عمره، أولا لأن فيه فساد مالي والشريعة نهت عن مثل هذا، وأيضا الثاني في حديث صريحة أيضا بأنه لا يقطع من الكعبين، وإنما بس خف على تمامه، وهذا لا يضر إن شاء الله. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بيضاؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. متفق عليه. وفي لفظ ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره أخرجاه. وللبكاري أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيب، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على حبل البيضاء على حبل البيضاء أحل. رواه أبو داود. وعن جابر أن إحلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. رواه البخاري. وقال: رواه أنس وابن عباس. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قلت لابن عباس: عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إهلاله، فقال: إني لأعلم الناس بذلك.
أعلم الناس.
فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت منه حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذو الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأحل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك
فأحل
بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه. ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أحل حين استقلت به ناقته. ثم مضى فلما علا على شرف البيداء أهل، فأدرك ذاك أقوام، فقالوا: إنما أحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين على شرف البيداء. وإيم الله لقد أوجب في مصلى.
ويم الله
لقد أوجب في مصلى. وأهل حين استقلت به راحلته، وأهل حين على شرف البيداء. رواه أحمد وأبو داود. ولبقية الخمسة منه مختصرا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحل في دبر الصلاة.
هذه الأحاديث كلها في بيان أين يحرم من الميقات، أين يحرم من الميقات، وكلها تحكي أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. هل هو أحرم في المسجد، يعني مسجد الميقات، أو أحرم حينما ركب الناقة عليه الصلاة والسلام، أو أحرم حينما ركب الناقة ومشت به قليلا حتى ارتفع على البيداء فأحرم؟ على معنى أن العلماء يتلمسون أي الأوقات الأكثر استحباما، أو متى يحرم، يعني متى يلبي، لأن التلبية هي شعار الدخول في النسك، هي شعار الدخول في النسك. فهذه الأحاديث هي في بيان أين يحرم، هل في المسجد بعد الصلاة، أو حينما يركب دابته أو مركبه كسيارته، أو حينما يركب السيارة وتمشي بقليلا ويستوي على الطريق حين يحرم. فهذه هو محل ما تثيره هذه الأحاديث. فابن عمر قال بيداءكم هذه التي تكتبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيداء التي هي المكان المرتفع، على معنى أنه حينما يخرج الإنسان من ذي الحليفة من بئر علي لأنه وادي، بعد ما يرتفع من الوادي يكون علو هناك، هذه البيداء. فابن عمر ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء، وإنما يقول أنه أحرم من عند الشجرة يعني عند المسجد. فقال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل، يعني ما لبى ونوى. الإهلال هو الإهلال بالتلبية، والمقصود بالإهلال هو رفع الصوت، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. ما أهل يعني ما رفع صوته بالتلبية في أو عند البيداء أو في البيداء. قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد الحليفة، يعني مسجد الحليفة متفق عليه. وفي لفظ ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره، يعني كأنه يعني بعد ما صلى وركب بعيره أحرم، يعني أهل يعني رفع صوته بقول لبيك اللهم لبيك، هذا هو المقصود بالإهلال. أخرجه يعني صاحب الصحيح. وقال أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيب، ثم يأتي مسجد الحليفة ويصلي ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا في رأي ابن عمر أن الإحرام يكون بعدما يركب الناقة أو يركب الدابة، هذا هو رأي ابن عمر. لكن حديث عباس الذي سيأتي يجمع بين هذه الأقوال، وهو أمر واضح على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في المسجد وأحرم حين استوت به راحلته، ليس أحرم يعني لبى، أهل يعني أهل في المسجد وأهل حينما استوت به راحلته وأهل حينما على شرف البيداء، على معنى أنه كان يلبي فسمعه أقوام من هنا وسمعه أقوام من هناك، فظن من سمعه أن هذه أول مرة يلبي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، على ما سيأتي في خبر ابن عباس. قال وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على حبل البيداء أهل. حبل البيداء، الحبل هنا المقصود به كتبان الرمل، يسمى حبل كتبان الرمل في المنطقة بعدما يعلو الإنسان من الوادي ويطلع على ضفة الوادي، يتبين له حبال من الرمال هناك، وإن لم تكن كثيفة لكنها منطقة مرتفعة. فأنس يقول إنه لما صلى لما علا على حبل البيداء أهل. فإذا هذه الحالة التي شاهدها أنس، شاهد أنس للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يهل في تلك المنطقة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج حجة الوداع حج معه خلق كثير تجاوزوا 10,000، ومعلوم 10,000 كثيرين، فكل يحدث بما رأى. وجابر قال إن إهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، يعني أنه حينما صلى وركب الراحلة أهل. إذن هذه حالة كذلك. رواه البخاري وقال رواه أنس وابن عباس. وعن سعيد بن جبير قال قلت ابن عباس، يعني سعيد يسأل ابن عباس، قال قلت لابن عباس عجبا لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، يعني كيف يختلفون مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، فكيف يختلفون؟ هذا يقول أحرم في المسجد، وهذا يقول أهل في المسجد، وهذا يقول أهل حينما استوت في رائحته، وهذا يقول أهل حينما على شرف البيداء، فكيف يكون ذلك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما إني لأعلم الناس بذلك، يعني بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإهلاله، قال إنما كانت منه حجة واحدة. فمن هنالك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، يعني صلى الظهر، صلى ركعتي الظهر قصرا، أوجب يعني لبى في مجلسه، يعني وهو في مصلاه.
فأهل بالحج حين فرغ من ركعتين، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوا عنه. فالذي سمع ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مسجد الشجرة، ثم ركب يعني ركب ناقته، فلما استقلت به ناقته أهل، يعني فلما استقلت وقامت الناقة واستقلت به أحرم يعني لبى. فظن أناس أن هذه هي التربية الأولى، فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، يعني ولم يسمعه فيما وهو في المسجد مثلا. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، يعني يأتون جماعات جماعات، لأنهم كثيرون وكلهم حريص على أن يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ليحج مثل حجه ويعمل مثل عمله، فكانوا يأتون أرسالا يعني يأتون جماعات. ومعلوم أنه قد لا يتعين لكل الناس أن ينظروا النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، ولهذا كانوا يأتون أرسالا يعني جماعات جماعات. فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل حينما استقلت به ناقته، ثم مضى. فلما علا على شرف البيداء أهل، فأدرك ذاك أقوام فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين علا على شرف البيداء. وإيم الله، هذا قسم من ابن عباس، لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به راحلته وأهل حين على شرف البيداء. يعني إذا في هذه المواطن كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي يهل يعني يرفع صوته بالتلبية. رواه أحمد وأبو داود والبقية الخمسة من مختصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. إذا خبر ابن عباس هذا يجمع لنا بين هذه الحديثة ويدل على استحباب التلبية في هذه المواطن، وكذلك أيضا سيأتي ونشير إلى أنه يستحب للمحرم أن يكثر من التلبية ما أمكن، ويتأكد ذلك حينما يعلو نشزا أو يهبط واديا، أو حينما تتلاقى الركبان والجماعات فيلبون يرفعون أصواتهم بالتلبية، فإن هذا من السنة. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا في أمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال أنا أبيع الذهب للناس ويعطونني قسطا من الثمن، ويبقى الباقي ليسددوه بعد شهر أو حتى السنة دون أن أزيد في الثمن بسبب تأخير الدفعة، ظنا مني بأني أفعل تيسيرا وتسهيلا على الناس. هذا لا يجوز، يحرم بيع الذهب بالذهب أو بيع الذهب بالفضة نسيئة أو بيع الذهب بالنقد نسيئة، ولو كان النسيئة بعض الثمن فإن هذا لا يجوز. إنما إذا أردت أن تبيع ذهبا أو تصرف عملة فلا بد أن يكون يدا بيد، فلا يجوز أن يتفرقا وبينهما شيء، لا تقسيط ولا غيره، ولو قصدت بذلك التيسير على الناس ولو لم تأخذ زيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأصناف الربوية يعني فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلا بد أن يكون البيع يدا بيد، وألا تتفرقا وبينكما شيء من الثمن أو شيء من المثمن، وإنما يسلم الثمن كاملا ويسلم الذهب الذي هو المثمن كاملا. هل يجوز أن أحرم بعمرة من السكن الذي يسكن فيه علما بأني قريب من الحرم وقد عملت عمرة حين حضرت وأرغب في عمرة أخرى؟ الذي في مكة ويريد أن يأتي بعمرة لابد أن يخرج إلى أدنى الحل، لابد أن يخرج إلى أدنى الحل. واعتاد الناس أن يذهبوا إلى التنعيم الذي هو مسجد عائشة، ومسجد عائشة هذا معلوم أنه في الحل خارج الحرم، فتذهب إليه وتحرم منه إذا أردت أن تحرم بعمرة وأنت في مكة. يقول نلحظ كثيرا من الناس يقومون بصلاة ركعتين عقب أذان الجمعة الأول، فهل هذا من السنة؟ السنة يوم الجمعة أن يأتي الإنسان مبكرا، يسن التبكير يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، يعني قرب بعيرا، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومات في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ما يدل على فضل التبكير. فإذا جاء الإنسان مبكرا فإنه يصلي ما كتب له، ويصلي ما يتيسر، ركعتين أو أربع أو ست، يصلي ما كتب له. ويشيء في هذا ثم يجلس وينتظر الإمام، ينتظر الخطبة، فإذا جاء الإمام وأذن للصلاة فإنه لا يصلي، يبقى، لأنه قد صلى ما كتب له وعليه أن ينتظر، ولا يشرع في حقه صلاة من أجل الأذان ولا من أجل دخول الخطيب، فإن هذا ليس من السنة، إلا إذا دخل الإنسان متأخرا، دخل مثلا والإمام على المنبر، أو أنه يؤذن الأذان الذي على المنبر، فحينئذ إذا فرغ المؤذن من الأذان يصلي ركعتين تحية المسجد، يصلي ركعتين تحية المسجد ويجلس، ويصلي ركعتين ويجلس يصلي الخطبة. أما إذا كنت في المسجد وكنت قد أتيت مبكرا وصليت ما تيسر لك، ثم بعد أن تقوم لتأتي بركعتين، هذا غير ليس مسلما، وهذا خلاف السنة، فلا يصلي الإنسان بعد الأذان شيئا ما دام أنه سبق له أن صلى ما كتب له. طفت عند القدوم داخل الحجر جهلا مني، فماذا أفعل علما بأنني سعيت بين الصفا والمروة، قصت شعري وتحللت من إحرامي وأنا لابس ملابس العادية؟ عليك أن تخلع ملابسك وأن تلبس ملابس الإحرام وأن تعيد الطواف، لأن الطواف داخل الحجر غير صحيح ناقص، وتعيد الطواف مرة أخرى وتعيد السعي وتقصر. وأرجو أنه لا شيء عليك لجهلك، أرجو أنه لا شيء عليك لجهلك، إنما تطوف مرة أخرى وتسعى وتقصر ولا شيء، إلا إذا كان لك زوجة وأعطيتها فهذا شيء آخر، إذا كنت فعلت ذلك فإنها تفسد العمرة، إذا كنت أعطيت زوجتك فإنها تفسد العمرة، وعليك أن تقضيها أيضا في حالات أن تمضي فيها، يعني تتمها ولو كانت فاسدة، ثم تأتي بعمرة غيرها قضاء، تتم هذه الفاسدة تلبس ملابس الإحرام وتتم هذه العمرة الفاسدة، تطوف وتسعى وتقصر، ثم تقضي هذه العمرة مرة أخرى. أما إذا لم يكن عندك زوجة فكما قلنا لك إن شاء الله تلبس ملابس الإحرام وتطوف وتسعى وتقصر، ولا شيء عليك، وتعذر لجهلك إن شاء الله. يقول بعض الفقهاء إن الرجم عن الغير فيه دم، وتقولون إنه لا يجب دما، أرجو بسط هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعف من النساء أن يرجم عنهم، قال فكنا، يقول جابر، فكنا نرمي عن النساء والصبيان، فكنا نرمي عن النساء والصبيان، حديث صحيح، فيصح الرمي عن العاجز أو من عليه مشقة كالمرأة والصبي. وأما إذا كان، ولا بد أن يكون النائب أيضا، النائب لا بد أن يكون من الحجاج، أما أنك تنوب إنسان ما حج وهو المسمى بالحلال فلا، كما لو كان عندك صبيان مثلا، عند المطوف صبي من الصبيان من الخدام المستخدمين الذين ما حجوا يرمي عنك فلا، إنما يرمي عنك حاج مثلك، أما الذي لم يحج فلا ينوب عن الإنسان الذي حج، إنما الذي ينوب عن الحج عن الحاج حاج مثله، لكن النيابة صحيحة كما أخبرناك في حديث جابر. يقول نحن شريكان في تجارة، ومعلوم أن في التجارة زكاة، فكيف نزكي ونحن خلطاء؟ ينظر رأس المال، رأس المال مجموعة رأس المال يزكى، وتخرج منه بنسبة كل حصة كل واحد، إذا كان لك الربع ولو ذات أرباع فيخرج من نصيبك مقدار الربع، ربع الواجب، ومن نصيبه مقدار ذات أرباع، كما لو كان مثلا رأس مالكم مثلا 1200 ريال مثلا، ولك ربعها يعني 300، وله ثلاثة أرباع التي هي 900، ونقول أن الزكاة 1025 والمئتين خمسة يعني 30 ريال مثلا، فيكون زكاة 1200 30 ريال، يخرج ربع 30 من نصيبك وثلاث أرباع 30 من نصيب صاحبك. هذا هو طريقة اتخاذ الزكاة. لا لا، هو في مكان يلبس حرام لأنه لا زال محرما، يلبس طوال يروح الحرام. الرجل في اليوم الأول جمرة العقبة، ما وقتها ابتداء وانتهاء؟ جمرة العقبة تبدأ الأصل في أنها يعني يوم العيد بعد الشمس، لكن الذين يرخص لهم الذهاب من مزدلفة بعد منتصف الليل فلهم أن يرموا، كالضعف والنساء والذين والرعاة والسقاء إذا ذهبوا من بعد منتصف الليل المزدلفة فلهم أن يرموا بعد منتصف الليل، لكن الذين لا يرخص لهم وعليهم أن يبيتوا في مزدلفة إلى صلاة الصبح فإن هؤلاء بعدما يصلون ويتجهون إلى منى حينئذ يرمون، ويستمر وقتها، يمتد وقت رمي جمرة العقبة اليوم الأول، جمرة العقبة الأولى، يستمر إلى آخر النهار إلى الليل. ولو لم يتمكن إلا من الغد فلو أن يرميها غدا بعد الزوال، يرميها من الغد إذا لم يتمكن يرميها غدا بعد الزوال. ندخل بعد أدائنا لصلاة العصر المساجد، فأن نصلي تحية المسجد؟ هذه مسألة فيها خلاف بين بعض العلماء، يرى أن تحية المسجد تصلى حتى في وقت النهي، وبعضهم يرى أنها لا تصلى، وهذا الذي يبدو والله أعلم. أعلم أن الإنسان إذا دخل في وقت النهي، إذا دخل وقت النهي في المسجد فإنه لا يصلي. رجل به جروح في وجهه أو رأسه أو ذراعه وليست على هذه الجروح جبائر، فهل يجوز له التيمم أو يترك العضو المجروح ويغسل باقي الأعضاء؟ فله أن يتيمم إذا كان مجروح، يتيمم لهذا الجرح، يغسل السليم والجرح يتيمم له، ولو لم يكن عليه جبيرة وإنما يكون يعني مضمد. ما حكم من يمد رجليه أمام مجموعة من المصح؟ معلوم أن كتاب الله حقه التكريم والتعظيم، ولا يجوز للمسلم أن يتعمد إهانة المصحف. أما إذا كان لم يقصد الإهانة، كما لو كان مثلا يقرأ القرآن بالمصحف ثم بلغ سجدة تلاوة وأراد أن يسجد فوضع المصحف على الأرض من أجل أن يسجد، هذا لا مانع ما دام أنه لم يقصد الإهانة، فوضعه على الأرض ثم سجد، ثم لما فرغ من السجدة رفعه واستمر في القراءة، فلا مانع. وكذلك أيضا لو كان عنده مصحف وخشي أن يسرق فوضعه تحت رأسه مثلا محافظة عليه حتى لا يسرق أحد، أيضا هذا لا مانع ولا يعتبر إهانة، لأنه ما قصد إهانته وإنما قصد حفظه، إذا خشي الحرامي عليه مثلا فتوسده تحته حتى لا يسرقه أحد، فهذا معلوم أنه لا مانع منه. كذلك أيضا إذا كان مثلا الإنسان متعب ومد رجليه وكان أمامه دولاب في مصاحف، الأولى أن لا يفعل ذلك، لكن ما دام أنه ما قصد الإهانة فالأمر في هذا واسع، أما إذا قصد الإهانة فلا يجوز، ويخشى أن يكفر أيضا، صلى الله عليه وسلم إذا قصد إهانة المصحف يخشى عليه أن يكفر، لكن إذا كان ما قصد هذا ومد رجلي لأنه متعب أو حتى عين قد يكون ما ليس على باله شيء من هذا، فهذا لا حرج إن شاء الله، لكن لا ينبغي أن يلاحظ وأن يكون وأن لا يتعمد مثل هذا. وإن كان ولا بد أن يمد رجلي فليضع بينه وبين المصاحف حائل، يضع حائل إما صندوق وإما الترمس حق الثلج مثلا أو نحو ذلك. شرعت في صلاة فريضة في هذا المسجد المبارك ولكن لم أكن أرى الكعبة، وعند الركوع تبين لي أني منحرف عن القبلة قليلا، فعدلت من هيئتي وأكملت الصلاة، فهذه الصلاة صحيحة. الذي يبدو لي أن عليك أن تعيد لأنه القبلة قريبة وأنت مفرط، يعني بك تساهل، كان ينبغي أن تتحرى، ينبغي أن تتحرى لأن الكعبة قريبة. أما أنك تصلي وأنت لا تهتم، ومع الأسف أيها الإخوة أن كثير من الإخوان المصلين هنا لا يهتمون، تجد يصلي وقد يكون منحرف عن القبلة، وهذا لا تصح صلاة لأن الكعبة قريبة، عليه أن يصلي جهة الكعبة.